بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد استعرض بعض الأسئلة التي أتت بالأمس، هذا السائل يقول: هل يشترط النف مع الرقية وهل للعاب أثر؟ ذكرنا أن الرقية قد يكون معها نفث بالريق، وقد تكون بلا نفث، قد تكون الرقية بنفث ونفخ، وقد تكون بمجرد القراءة. إذن هناك نفخ بلا نفث، وهناك نفث، وهناك قراءة بلا نفث ولا نفخ، وكل هذا مما ورد. يقول: حكم الرقية بالشريط. طبعا هذا ليس بوارد ولا يعد الشريط راقي، لكنه من باب سماع القرآن، ليسمع القرآن من الشريط يأخذ حكم السماع، لكن لا يأخذ حكم الرقية. هذا يسأل عن معنى الودعة. الودعة هي ما استخرج من البحر، وهو يشبه الصدف أو يشبه النوع القواقع ونحوها، فهذه هي التي ورد النهي عنها، مما يعلق اتقاء العين أو لجلب النفع أو لدفع الضر، سواء علقها على صدره أو في كفه أو على سيارته أو في بيته أو على دابته أو في أي مكان علقها بهذه النية وبهذه العقيدة، فإن هذا مما يعد من التمائم المنهي عنها، وهذه نص عليها لكثرتها واعتقاد الناس فيها، من هذا دليل عنها من قديم الزمان. وذكرنا بالأمس أن التمائم تشمل كل ما علق بهذا القصد، بقصد جلب النفع أو دفع الضر، سواء كانت من الودع أو من غيره، من العظام أو من الخرز أو من الحديد أو من النحاس أو من الخرق أو من الجلود أو أي شيء يعلقه بهذه النية وبهذه العقيدة، فإنه يدخل في التمائم المنهي عنها. وهذا يسأل عن كتابة هذا من فضل ربي على مدخل المنزل، هل هي من التمائم؟ تعليق الآيات كما يعني سيرد إن شاء الله في درس اليوم، تعليق الآيات من التمائم المختلف في حكمها، ولكن تعليق الآيات على الجدران في البيوت أو في المساجد أو غيرها، هذا قد تكلم العلماء فيه، وصدرت فيه بعض الفتاوى من اللجنة الدائمة وغيرها، وأن هذا يعني ليس بمشروع. فإذا اعتقد في هذه المعلقات وهذه الآيات أنها تدفع أو تنفع، تكون من باب التميمة. لكن بعض الناس قد يعلقها، يقول: أريد أن أتذكر، مثل اللي يعلقونها مثلا في السيارة، يعلق في السيارة مثلا آية، مثلا آية الكرسي، فإذا كان يريد أن يقرأها فلا بأس، أو إذا كان يريد أن ينظر فيها ويتذكرها فلا بأس. لكن إذا علقها بنية التميمة، يعني بنية أن هذه الآية حينما تعلق فإنها تنفع أو تدفع، فتكون من باب التمائم التي ينهى عنها. يقول: ما حكم أن يعلق كل مرض يصيبه بالعين أو يترك الذهاب والخروج خوفا من العين؟ طبعا من بالغ في مسألة العين يكون هذا من الوساوس، بعض الناس عنده وسواس، فكل ما يصاب بمصيبة يقول هذا عين، لو تعثر رجله قال هذا عين، لو تفسد سيارته قال هذا عين، فتجده يعني عنده شيء من الوساوس، يحيل كل شيء على عين على عيون الناس، والذي يعيش بهذه النفسية يعيش في قلق دائم وخوف وشك، ويبدأ يعني كل كلمة تخرج من الناس يخاف منها، وكل نظرة يخاف منها، فلا ينبغي الإنسان يعيش بهذه النفسية. نعم العين حق كما ورد في الحديث، وهي تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين كما ورد في الحديث الصحيحة. فنحن نؤمن بالعين وأنها حق، ولكن على الإنسان ألا يكون موسوسا وخائفا من كل كلمة ونظرة، وألا يحيل كل ما يصيبه إلى العين. يقول من شروط الرقية التي ذكرت أن تكون بلسان عربي وما يفهم معناها، المعنى ذلك أنه يجوز الرقية بلغة غير العربية كالأدعية مثلا بلغة أخرى. لو أن إنسان غير عربي وأراد أن يدعو بلغته فلا بأس، لكن يأتي إنسان عربي ثم يريد أن يرقي بتمتمات وأشياء لا تفهم هذا يمنع منه، لأن هذا دليل على الريبة. لو كان صادقا ومحقا لقرأ بلسان عربي وبما يفهم معناه، وسواء آيات أو أدعية. أما أن يأتي بطلاسم وكلام لا يفهم معناه فهذا مظنة لأن يدعو بما لا يجوز، فينهى عن من هذه الناحية، فهم باب تحريم أو المنع من، لأنه قد يكون وسيلة للدعاء بما ليس بمشروع أو للرقية بما لم يشرع. طيب نكتفي بهذا الوقت ونكمل. نحن بدأنا بالأمس في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وانتهينا من الكلام على حديث أبي بشير الأنصاري، وبدأنا في الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد بسند حسن، ورواه أبو داود بن ماجه والحاكم وصححه. وذكرنا أن الرقى المذكورة في الحديث هنا بأن من الشرك يقصد بها الرقى الشركية التي كانت منتشرة في ذاك الزمان، وأن هذا الإطلاق مخصوص بما ورد من الرقى غير الشركية في قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه رقى ورقي، رقاه جبريل وأمر بالرقية وأجازها، فهذا كل دليل على أن الرقية ليست كلها ممنوعة، بل الممنوع الوارد في الحديث وأنها شرك ما كان من الرقى الشركية المنتشرة في زمن الجاهلية، والتي فيها استعاذة أو استعانة أو استغاثة بالشياطين أو بالأصنام ونحو ذلك، فهذه هي الرقى الشركية الممنوعة. أما ما كان بالآيات والأحاديث والأدعية الصحيحة والتوسل بأسماء الله وصفاته فهذه من الرقى الجائزة، إنسان يرقي المريض أو يرقي نفسه ولا يدخل في هذا النهي. إن الرقى والتمائم كما سوى معنا أنها شرك، وورد في الرواية من تعلق تميما فقد أشرك كما سوى معنا. والتولة كما ذكر أنها نوع من السحر، تولة نوع من السحر يصنع، ويزعمون أنه يحبب أو يقرب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، مثل ما يسمى بالعطف، فهو نوع من السحر لأجل التقارب. فتجد المرأة تذهب للساحر وتقول أني قد تقول أني أشتكي زوجي أنه بعيد عني، أو أريد شيء يجعل زوجي يعني يتعلق بي ويحبني ونحو ذلك، ثم يصنعون لها هذه التولة لأجل التقريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أنها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالشاهد من الحديث هو الكلام على الرقى والتمائم، لأن التولة وما يتعلق بالسحر سيعقد له المؤلف رحمه الله بابا، أو عقد له بابا خاصا في السحر وحكمه، وفي النشرة وحكمها، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وهذه لها تفصيل خاص. طيب، بقي أن نحن عرفنا بالأمس أن الرقى جائزة إذا توفرت فيها ثلاث شروط. من يذكر الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء؟ إذا توفرت ثلاث شروط في الرقية فهي جائزة بالإجماع. ما هي الشروط؟ نعم، ألا لا يعتقد أنها مؤثر بذاتها. أيوة، نعم، ثالث
تكون من كلام الله والذي
ها؟
أن تكون من كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم، أن تكون بكلام الله وبالأسماء وصفاته والأدية الجائزة. تعليق التمائم من القرآن ما حكمه؟ هل تعليق التميمة من القرآن أو من الحديث أو بأسماء الله وصفاته تدخل في التمائم الشركية فينهى عنها، أم هي مستثنات من التمائم الشركية وهي جائزة؟ اختلف العلماء في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الصحيحة أو الحديث، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول الجواز، أنه يجوز تعليقها، وأن أن النهي وارد على التمائم الشركية، التمائم الشركية. أما القرآن وتعليقه ونحوه فهو جائز، وهذا القول منسوب لعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهما، وأبي جعفر الباقر، ورواية عن الإمام أحمد. إذن هؤلاء حملوا النهي على التمائم الشركية، وهذا ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله. القول الثاني في المسألة المنع، وأن التمائم ممنوعة حتى ولو كانت من القرآن، لا يجوز تعليق تميمة حتى ولو كانت من القرآن، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وجماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من أصحابه، وهو المنع من تعليق التمائم مطلقا حتى ولو كانت من القرآن. ومعنى تعليق يعني اتخاذ التمائم عموما حتى لو لم يعلقها على جسده، يعني اللي يضع مصحف في السيارة، تجد كثير من الناس أو في كثير من البلدان يضع مصحف أمام يعني السائق في السيارة، وإذا وضعه معتقدا أن وضعه يعني سبب لجلب رزق ولا دفع عين ونحو ذلك يكون تميمة. أو لو وضعه في بيته سواء في المجلس ولا في الصالة علقه، أو بعض الناس يعني يضع مصحف يعني قليل جدا، تجد حروف ما لا تكاد تقرأ ويعلق، إيش هذا؟ هل هذا كلام الله؟ بل قال بعض العلماء أن هذا من العبث بكلام الله، وبعضهم يكتب سورة ياسين ويعلقها، فهذا كله من تعليق الآيات أو اتخاذ الآيات تميمة وقاية من العين أو وقاية من المرض أو وقاية من السحر أو نحو ذلك، أو دفع لشيء وقع، قد يكون مريض ثم يعلق. هل هناك فرق بين التعليق قبل وقوع المرض والتعليق بعد وقوع المرض؟ هناك من فرق كما يروي عن الإمام مالك أن النهي هو في التعليق قبل حصول المرض، وما بعده فهو جائز. لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن التعليق منهي عنه مطلقا قبل حصول البلاء وبعد حصول البلاء، فلا يعلق شيء من هذه التمائم. إذن القول الثاني هو المنع من تعليق القرآن واتخاذه تميمة، وعلل أولئك المنع بثلاثة علل أو بثلاث علل. الأول قالوا إن النهي وارد على سبيل العموم، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمم والتبول الشرك، قالوا هذا عموم ولم يأتي دليل يخص القرآن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمائم من تعلق تميما فقد أشرك إلا إن كانت من القرآن؟ فقالوا إن الأصل في النص العموم ولا يخص منه شيء إلا بدليل، ولم يأتي دليل يخص الآيات أو الحديث في جواز التعليق. الأمر الثاني أو التعليق الثاني أن تعليق القرآن ذريعة لتعليق ما ليس بقرآن، لأنك إذا علقت هذا القرآن، أنت علقت قرآن وأنت ملتزم أنك ما تعلق إلا الآيات، فهذا ربما يكون وسيلة لغيرك أن يعلق أيضا ما ليس بقرآن، وتختلط الأمور، لا تدري من هذا المعلق، هل هو من القرآن أو من غير القرآن، وقد يكون أيضا مغلف أحيانا تكون هذه المكتوب عليه مغلف ومختوم عليه، فكيف تميز أنت بين اللي فيها شرك والتي فيها آيات؟ فقالوا إذن نمنعها مطلقا، لأنك أنت حتى لو أنك أنت علقت الآيات، لكن هذا وسيلة لأن يعلق غير، يعني يعلق أسماء الشياطين وأحيانا أسماء والجن أو أسماء ملائكة وصالحين يكون في استغاثة بهم ونحو ذلك، ثم لا يميز بين هذا وذاك، وربما يأتون إلى شخص يقولون نريد أن تكتب لنا يعني آيات وكذا، ويكون هذا الشخص مشعوذ أو دجال ويكتب لهم طلاسم أو أسماء شياطين ويختمها ويعلقها، ويظن هذا الشخص أنه معلق الآيات. فإذا قالوا لهذا السبب يمنع تمنع تعليق التمائم مطلقا حتى ولو كانت من القرآن. والعلة الثالثة أيضا قالوا إن هذا وسيلة لامتهان القرآن، يعني اللي يعلق حتى لو علق آية أو سورة فإن هذا قد يسبب امتهانها. كيف؟ مثلا حينما يعلق على طفل صغير، فربما هذا الطفل يلعب ويعبث ويرميه، وربما أحيانا ينام وهي عليه وينام على القرآن، ربما يدخل فيها أماكن الخلاء ونحو ذلك. فقالوا إذن يمنع لأن هذا يكون وسيلة، هذا وسيلة لامتهان القرآن. لهذه العلل منع هؤلاء العلماء من تعليق التمائم مطلقا حتى ولو كانت من القرآن، وهذا هو الذي يرجعه أئمة الدعوة والعلماء المعاصر. فإذا نقول إن الراجح هو منع تعليق التمائم مطلقا حتى ولو كانت من القرآن، حتى لو إنسان قال والله أنا بعلق آية الكرسي لأجل مثل ما يقول بعضهم، يقول والله مثلا والله ولدي فيه فزع أنا بعلق عليه آية الكرسي أو سورة مثلا الإخلاص أو نحو ذلك، يقول لا هذا غير مشروع، أنت يمكنك أن ترقيه تقرأ عليه مباشرة، أما أن تعلقه فقط، أو بعضهم يعني يأخذ المصحف ويعني يظن أنه إذا أخذ المصحف ووضعه مثلا على صدره أنه يكون هذا يعني فيه الشفاء ونحو ذلك، يقول لا هذا ما ورد. نحن نتعبد الله عز وجل على وفق ما جاء في الشرع، ما نبتدع أشياء ولا نستحسن أشياء. فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولكنه يستشفى به على الوجه الشرعي، ما يستشفى به بتعليقه. أنت إذا أردت أن تستشفي بالقرآن تقرأ القرآن، تقرأه أو ترقي به، ترقي به نفسك وترقي به غيرك وتعمل به، ليس تعلقه فقط. هناك ناس يعلقون القرآن ويأتي بقرآن، يأخذ مصحف من أغلى المصاحف ومذهب وكذا، لكنه لا يعمل بالقرآن، شو ينفع هذا؟ ما يعمل به ولا يعتقد ما فيه. المقصود أن القرآن ينفع، وهو شفاء للذين آمنوا، شفاء لمن آمن به وتلاه أو رقى بنفسه أو رقى بغيره على وجه المشروع، ليس بتعليقه أو بوضعه على الأدراج ونحو ذلك. طيب تفضل نقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. وهذا يشمل التعلق المعنوي والحسي، تعلق المعنوي والحسي بالفعل المقترن بالقلب، يعني إن من تعلق شيئا وكل إليه، سواء تعلق هذا الشيء بقلبه، يعني إن قلبه تعلق بهذا الشيء وصار قلبه معلق بهذا الشيء، فإنه يوكل إليه حتى لو لم يعلقه تعليقا ظاهريا أو محسوسا. فيشمل التعلق المعنوي بالقلب، ويشمل التعلق الحسي المقرون أيضا التعلق المعنوي، يعني علق شيئا بقلبه وعلقه بصورته، مثل التعلق بالتميمة ونحوها. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني وكله الله إلى هذا الشيء. هل هذا الحديث خاص بالتعلق المذموم أو يمكن أن يكون بالتعلق المحمود؟ من تعلق شيئا وكل إليه، الذم ولا المدح؟ نعم، يمكن يشمل هذا وهذا. نعم، من تعلق بالمخلوق وكل المخلوق، ومن تعلق بالخالق فالله عز وجل حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. إذن يشمل التعلق المحمود بالله عز وجل والتعلق المذموم بالأسباب المخلوقة، كما سبق معنا أن من الناس من يعمل الأسباب ويكون قلبه معلقا بهذه الأسباب. قد تكون أسباب مشروعة، قد تكون أسباب مشروعة ويشرع أن تأخذ بها، ولكن الذم آت من التعلق بها وليس من الأخذ بها، فأن تأخذ بالسبب لكن لا تتعلق به. فإذا تعلق القلب بالسبب صار هذا التعلق مذموما، إذا تعلق القلب بالسبب المخلوق صار مذموما، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر، اعتقد أن هذا السبب أنه هو مصدر الفعل أو مصدر النفع أو نحو ذلك أو مصدر التأثير، كالذين يتعلقون مثلا بالأموات ويعتقدون أنهم يجلبون لهم الرزق أو الولد أو النصر أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر. وقد يكون التعلق شركا أصغر كما لو تعلق بالأسباب الظاهرة المشروعة مع الإعراض والغفلة عن مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا من بعض الأسباب المشروعة مثل لو أن إنسان أراد أن يسافر، ومن الأسباب أن يتفقد سيارته قبل السفر، فإذا تفقد سيارته وأصلحها وهيأها للسفر الآن عمل بالأسباب المشروعة أو لا؟ عمل بالأسباب المشروعة. فإذا تعلق بهذه السيارة وقال السيارة مضمونة، السيارة يعني لا يمكن أن يعني يحصل فيها شيء لأن أنا تفقدتها، فصار قلبه إيش؟ عنده ميل لتعلق بهذا السبب، هذا صار مذموم من هالناحية، صار مذموم من هالناحية لأنه تعلق بها ونسي الحافظ الله سبحانه وتعالى والحفيظ. يعني هناك أناس تفقدوا سيارة وسيارتهم أحسن من سيارتك ومع ذلك صار لهم حادث، وهناك سيارات أقل والله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ صاحبها لأنه عمل السبب، عمل ما يستطيع ثم توكل على الله. فأنت مذموم إذا لم تعمل بالسبب الذي تستطيعه، أنت مذموم إذا لم تعمل بالسبب الذي تستطيعه أو عملت بالسبب وتعلقت به، وأنت محمود حينما تجتهد في فعل السبب وتفعله وتتوكل على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. إذن من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالمخلوقين فهو مخذول، مخذول من حيث تعلق بمخلوق مثله، ضعيف، محتاج إلى من يحفظه، محتاج إلى من يعينه، فهذا يكله الله عز وجل إلى ما تعلق به. وذاك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، لا تتكل على نفسك ولا تتوكل على نفسك. ومن هنا يعني ينبغي أن نتأمل عبارة الشائع بين الناس، يقول: خلك واثق بنفسك، ثقة بنفسك. العبارة ليس على إطلاق، هذه إيش معنى تثق بنفسك؟ ثقة تجعلك مغرور بقدراتك، فلا بد أن تضبط هذه العبارة، أن يعني أنك تثق أن بعد أن تتوكل على الله عز وجل وتثق بالله، لا تثق بنفسك بقدراتك أنت، يعني ثقة تجعلك تنسى المنعم عليك، تنسى اللي يستر عليك، تنسى اللي يعينك واللي يحفظك واللي يمدك بعونه ونصره ونحو ذلك. الثقة بالنفس أو الثقة بالغير المطلقة هذه مذمومة، يكون عنده ثقة مطلقة يكون مذمومة، لأنها فيها شيء من الاعتداد بالنفس، فيها شيء من الركون إلى المخلوق الضعيف العاجز الذي إن وكله الله إلى نفسه فإنه ضاع، يضيع، لأن الإنسان مهما كان ومهما أوتي لن يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين. نعم.
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
نعم، كما سبق معنا المؤلف رحمه الله هنا أشار للخلاف، خلاف السلف. وإذا كان يعني حب أن أنبه هنا يعني مسألة ينبغي طالب العلم أن يعيها. الآن تعليق التمائم من القرآن فيه خلاف بين السلف، نحن نرجح أنه إيش؟ المنع. لكن أنت طالب علم وداعي إلى الله، لو أنك ذهبت إلى بعض البلاد أو رأيت بعض الناس قد علق تميمة من القرآن، فما موقفك؟ أنت باعتبار أنك ترى أن الراجح عدم التعليق، فأنت توجه وتنصح وتبين أن هذا يعني ليس مشروعا، ينبغي الابتعاد عنه. لكن لا ينبغي أن يكون يعني عندك من الإنكار لهذا الشيء مثل الإنكار على البدع الواضحة التي يعني محل إجماع بين العلماء ونحو ذلك. لازم تميز بين العلماء. أول شيء هذه مسألة خلافية، ثم أن تعليق يعني القرآن ليس كتعليق غيره. فيعني نقصد هنا في فقه الإنكار وفقه الدعوة، فالمسألة المختلف فيها اللي اختلف فيها السلف ليست مثل المسألة المجمع عليها. حتى وأنك تتبنى الرأي وترى أن الصواب يعني هو مثلا هذا وما سوى خطأ، لكن أيضا غيرك يرى خلاف رأيك، وله أيضا سلف، وله سلف في فعله. فأنت حينما تريد أن توجه أو تدعو أو تنكر أو في مثل هالمسائل لابد يكون عندك فقه لمعرفة الأقوال، ويتسع صدرك للخلاف العلماء وتعرف مآخذهم. فالطالب العلم كل ما يتعمق في العلم ويتسع تتسع مداركه في العلم ويعرف أقوال العلماء ونحو ذلك، يكون عنده يعني أيضا سعة في العذر، يعني عذر الآخرين، يكون عنده فقه لأقوال الآخرين. أما الإنسان اللي ما يعرف إلا القول واحد ولا يعرف غيره من الأقوال، ربما قد ينكر سنة، أحيانا تعود على شيء، فإذا لو سمع سنة أخرى من واحد ما عرف أنها سنة، ما قرأ أنها سنة، ربما ينكرها وربما يقول هذه بدعة بسبب الجهل. لكن طالب علم يقرأ ويفهم ويعرف أقوال العلماء، ويعرف متى ينكر، ويعرف أيضا درجات الإنكار، ويعرف متى يعني يوجه ومتى يعذر. فهذه المسألة يعني كما أشار الشيخ رحمه الله هنا أنها مسألة خلافية بين السلف. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، هنا كما سبق أنه الحديث في إطلاق أن الرقى شرك، والمؤلف رحمه الله بيّن هنا أن خص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني الرقية الخالية من الشرك فهي جائزة وليست منهيا عنها. نعم.
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم.
وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا حديث رويفع، وقد رواه الإمام أحمد بسند جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. قال العلماء: هذا في علم من أعلام النبوة، حيث إن الحياة قد طالت برويفع فعلا، مات سنة 56 وقيل 53، المهم أنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين عديدة، هذا علم من أعلام النبوة. طيب، الحديث فيه النهي عن عقد اللحية، لأن ذلك كما قال العلماء زي العاجم من أهل الجاهلية، فقد كانوا يعقدون لحاهم ويفتلونها إما تكبرا وعجبا كما يفعلون هذا في الحرب، يفتلون لحاهم ويعقدونها يعني تكبرا وعجبا، أو لكون هذا الفتل والتجعيد من عمل أهل التخنث والإناث الذين يتشبهون بالإناث فيجعدون شعورهم، فينهى عن العقد عقد اللحى لأي أمر من هذه الأمور، ولأن فيه تشبه بأهل الجاهلية. وبعض العلماء حمل النهي على عقد اللحية في الصلاة، لأن ورد النهي عن كف الشعر والثوب يعني في الصلاة. قال: أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد، تقلد وترا يعني جعله قلادة، جعل الوتر قلادة في عنقه أو عنق دابته، يعني يريد أنه تميمة. إذا جعل الوتر قلادة بمعنى أنه جعله يعني تميمة علقه عليه أو على دابته، فهي إن هذا مما ينهى عنه. والأوتار يعني جمع وتر، الوتر هو يعني ما يكون بالسهم حينما يبلى، فإنهم يعلقونه على الدابة ويعتقدون أنه يدفع العين، أنه يدفع عنها العين. قال: أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. الرجيع الروث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع الدابة أو بعظمها. وقد ورد ما يدل على النهي، لكن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع الدابة؟ قيل إنه لأنه لا يطهر، وقيل لأنه زاد الجن. فروث الدابة والعظم ورد النهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، كما رواه ابن خزيمة والطبراني. وورد: فإنه زاد إخوانكم من الجن، وهذا عند الإمام مسلم صحيح مسلم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فلا يجوز لمسلم أن يستنجي بالروث ولا بالعظم، لا بروث الدابة ولا بعظام الدابة. والشاهد من هذا الحديث النهي عن تعليق التمائم، عن تعليق الأوتار، لأنها من التمائم المحرمة. طيب لو قال شخص: أنا أعلق الوتر ما أريد أنه تميمة، أنا أريد أن أعرف دابتي من بين الدواب، ما حكمه؟ نعم، ليش تقول أنت الأولى عدم؟ لماذا؟ إذن ليش ما نمنع؟ بعض العلماء يعني منع، قال إذا كان وتر نمنعه مطلقا، حتى لو لم تنوي، لأن فيه تشبه بأهل الجاهلية الذين يعلقون الأوتار خاصة على البهائم لأجل اتقاء العين، فأنت لا تشبه بأهل الجاهلية، فيمنع، لأن هذا درءا للتشبه وسدا لذريعة تعليق التمائم. فأنت إذا أردت أن تميز دابتك أو تجعلها مقودا، فعلق ما ليس بوتر. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.
هذا أثر سعيد بن جبير تابعي الجليل، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. ووجه المشابهة بين يعني قطع التميمة وعتق الرقبة، يعني أنت قطعت تميمة كأنك اعتقت رقبة هذا الشخص، أو كان كعدل رقبة، لأن الذي قطع التميمة من هذا الشخص كأنه اعتقه من النار، واعتقه من الشرك، وفكه من النار، ففيه تشبيه بفك الرقبة الرقيق. فالرقيق حينما يعتق فإن هذا فك لرقبته من الرق والعبودية للمخلوق. كذلك هذا الشخص حينما تبعد عنه التمائم ففيه فك له من العبودية للمخلوق، لأنه حينما علق التميمة فهو عبد أو فيه عبودية وفيه ميل وفيه رق لهذه التميمة ويتعلق بها، فهذا الذي يعني قطعه كأنه حرره من هذه العبودية وهذه التبعية وهذا التعلق لهذا المخلوق، وكأنه أيضا حررهم أيضا من عبودية الشرك واعتقه من النار. وينبغي أن يراعى أيضا هنا مسألة القطع، يعني لابد أن تراعى فيها المصلحة ويراعى فيها الحكمة والرفق وعدم حصول مفسدة أعظم. ما يأتي شخص ويقول والله سعيد بن جبير قطع وقال كذا، فيأتي الشخص ويقطع منها التميمة وربما يقع معه في مشادات ومضاربات وخصومات ولا يحصل هذا الشيء، يمكن تقطع أنت وروح يحط غيرها أحسن منها أو أجد منها في نظره، يعني وأنت حط التميمة أنا أجيب غيرها إذا وضعت. فأنت يهمك أن يقتنع هذا الشخص ويبتعد عن الشرك ظاهرا وباطنا، أما أن يعني أن تقطعها وليس لك سلطة على هذا الشخص، ليس لك سلطة، وربما أن يعني أسلوب قد يزيد تمسكا بها، فلا ينبغي، بل ينبغي أن تدعوه وتبين له حتى يقطعها بنفسه، يقطعها ويرميها بنفسه قناعة وكرها لها، فهذا هو الأولى والأحرى، ولا سيما إذا كان أنت ليس لك ولاية على هذا الشخص، ويتأكد هذا إذا كان القطع لهذه التميمة سببا في حصول يعني مفسدة أعظم، فإن على الداعية أن يراعي هذه الأمور وأن يكون حكيما في دعوته وفي إنكاره. نعم.
وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم، هذا يعني شاهد للقول الثاني كما سبقه، المنع من التعليق التمائم كلها حتى ولو كانت من القرآن، فلا يعلق شيء من التمائم سواء كان من القرآن والحديث أو كان من الحبال والجلود والودع وغيرها، فالسلف كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عن أبي واقد الليثي.
طيب، هنا مؤلف رحمه الله ترجم في هذا الباب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما لبيان حكم هذا الشخص الذي طلب البركة من المخلوق أيا كان، لأنه قال ونحوهما شجر أو حجر أو تبرك بمكان أو شخص أو أي مخلوق، فما حكم هذا التبرك؟ التبرك ما معنى التبرك؟ ها؟ طلب البركة، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، اعتقد الشخص أن هذا فيه بركة وهذا المكان أو هذا الشيء أو هذا الشخص، فهو يطلبها ويرجوها ويريد حصولها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. اللات وردت بتخفيف التاء وتشديدها، اللات واللات، فبالتخفيف اللات هي صخرة بيضاء عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وكان لثقيف قبيلة ثقيف كانت تعظم هذه الصخرة وما عليها. وقيل إنه بتشديد التاء اللات، يعني الذي يلت، وهو الرجل الذي يلت السويق، كان رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. ويعني قد يكون كلا الأمرين صحيح، يكون رجل يلت السويق عند صخرة، فلما مات يعني بنوا على هذه الصخرة وهذا المكان وهذا القبر هذه البناية وعظموه، وكان هذا لثقيف. والعزة شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، وكان بها سدنة قد هدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي التي كان يعني قريش يعني يفتخرون بها، قالوا لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يردوا عليه، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات هذا صنم بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، كانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، قد هدمها علي رضي الله عنه. وفي كل هذه يعني فيها قصص معروفة في كتب السيرة. والشاهد من استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية أن هؤلاء الكفار كانوا يطلبون من هذه الأصنام، يطلبون منها النفع ويتبركون بها، كانوا يتبركون بها ويتطلعون إلى حصول البركة منها والنفع لهم، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. فمن طلب من مخلوق بركة، فمن طلب من مخلوق بركة سواء كان مخلوق شجر أو حجر أو شخص، فقد شابه أولئك المشركين الذين كانوا يطلبون البركة من أصنامهم وأندادهم. نعم.
عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط.
طيب، أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، كان منهم من هو حديث عهد بكفر، يعني قريب إسلامه. لماذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر؟ يعني كأنه يبين يعني عذرهم في هذا الطلب وما حصل منهم. فالإنسان الحديث عهد بالكفر أو حديث عهد بالإسلام يعني قد يحصل منه يعني بعض الأمور ليست مثل الإنسان الذي فهم الدين. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. سدرة، شجر السدر، شجرة كبيرة يعكف عندها المشركون، ينوطون بها أسلحتهم. يعني كان المشركون يعلقون على هذه الشجرة العظيمة، يعلقون عليها أسلحتهم. لماذا يعلقون السلاح على الشجرة؟ طلب بركة يعني تحصل لأسلحتهم أو لهم؟ يعني هم اللي يعني يعكفون عندها. طيب، يعكفون عندها البركة لهم، طيب، لكن يعلقون عليها السلاح أيضا ليحصل للسلاح بركة بأن يكون ماضيا أو قويا أو مسددا أو نحو ذلك. فهذا علة تعليق السلاح على هذه الشجرة، فيطلبون البركة لأنفسهم ولأسلحتهم. نعم.
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
يعني لما مر الصحابة رضي الله عنهم بسدرة شجرة ثانية يعني كانوا يقول لا نريد أن يكون المشركون أحسن منا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة مثلهم. فأراد الصحابة رضي الله عنهم، طبعا هم أرادوا بذلك يريدون القربة، فأرادوا يكون لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، لظنهم أن هذا مما يحبه الله. ما كانوا يعتقدون أن هذا شرك، إنما كانوا وهم حديثوا عهد بكفر وظنوا أن هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولم يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم علم أن هذا ما يجوز أو هذا يدخل في الشرك، ولو كانوا يعلموا ما سألوا، لكنهم سألوا يريدون هم يتقربون إلى الله عز وجل، ولم يقصدوا المخالفة والإتيان بشيء مخالف للدين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن.
الله أكبر إنها السنن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر، هذا فعله حينما يعني يحصل يعني شيء إما مستغرب أو مستعظم أو يتعجب من شيء يقول الله أكبر. وفي رواية قال سبحان الله، في رواية أخرى قال سبحان الله، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يعظم الله عز وجل من هذا السؤال وهذا الطلب. فسبحان الله تعظيم الله عز وجل وتنزيه عن الشرك، فهذا فيه تكبير الله عز وجل وتنزيه عند التعجب أو حينما يذكر يعني شرك أو نحو ذلك، تقول سبحان الله الله أكبر، تعظيم لله عز وجل وتنزيه لله عز وجل عن العقائد الفاسدة وعن التنقص لجناب الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
يعني هذا القول وهذا الطلب مشابه لطلب بني إسرائيل من موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنتم حينما تطلبون شجرة مثل ما عند المشركين، فكأنكم طلبتم يعني شيء تتقربون وتطلبون، يعني طلب البركة من هذه الشجرة، طلب البركة من هذه الشجرة فيه نوع من التعبد لغير الله. فشابه هذا القول قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، على يعني ضبط بضبطين يعني الطرق، كما قال قبلها إنها السنن يعني الطرق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من سيركب هذه الطرق وسيسلك مسالك أهل الشرك. وقع ولا ما وقع؟ وقع من كثير من المسلمين، حصل من كثير من المسلمين شرك، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم تركبون سنن من كان قبلكم. من المسلمين من يعبد غير الله، من المنتسبين للإسلام من يدعو غير الله، سواء كان من القبور الأولياء الصالحين، بل ومن الجن والشياطين يدعونهم يتقربون إليهم بالذبح والنذر والاستغاثة وأحيانا بالطواف على القبور وطلب البركة من المخلوقين. كل هذا من اتباع السنن السابقين وطرق أهل الجاهلية. والشاهد من هذا الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم طلب البركة وحصول البركة من المخلوق، كما أنكر يعني عمل الجاهلين الذين ينوطون أسلحتهم ويعكفون عند الشجرة. طيب، الآن نريد أن نتطرق للتبرك حكمه كما ذكر أو ترجم المؤلف باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. ممنوع أن يتبرك بشجر أو حجر، لكن هل هذا التبرك يصل إلى حد الشرك الأكبر أو هو شرك أصغر؟ من تبرك بمخلوق، من تبرك بمخلوق شجر أو حجر أو شخص، هل هو خارج من الملة، شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم. نعم. لا خل هذيك أنت شرك أكبر لأنه يعتقد أنه يخلق ويرزق، لكن هو الآن يطلب البركة، تبرك بمخلوق أصغر. يعني كل من طلب البركة من مخلوق يكون شرك أصغر. هل يمكن أن يكون شرك أكبر ولا لا؟ نعم. احنا نريد ان نكون بهذا الحكم، يعني ما نجيب اشياء اخرى خارج الحكم يقول والله انك اعتقد كذا، يعني انه يخلق او يرزق، لانه لان الحكم هنا سيكون على الاعتقادات الاخرى. لكن متى يكون الاعتقاد في التبرك شرك اكبر ومتى يكون شرك اصغر؟ نعم. نعم يا أخي. أرفع صوتك. حسنت. يعني إذا اعتقد أن هذا المخلوق هو مصدر البركة من دون الله، هو مصدر البركة، هو الذي يعني يجلب لك البركة وينفعك أو يضرك، هذا يكون شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب، إن الله عز وجل وضع البركة فيه وهو يتبرك به، فحكمه إيش؟ إذا اعتقد أن الله وضع البركة فيه فيتبرك به، إيش حكمه؟ شرك أصغر، إذا تبرك به على غير الوجه المشروع. طيب هل هناك تبرك واحد يتبرك ولا يكون شرك أصغر؟ هل يمكن لشخص أن يتبرك ولا يكون شرك أصغر؟ نعم. مثل ما زمزم كيف تبرك به؟ بشربه. نعم، هناك تبرك مشروع والتبرك المشروع أنواع. طيب إذا نقول هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع. التبرك المشروع أنواع، والتبرك المشروع هناك تبرك حسي وهناك تبرك معنوي، والبركة هناك بركة دينية وهناك بركة دنيوية، يعني تحصل لك بركة في دينك وحين تحصل لك بركة في دنياك، كل هذا من التبرك المشروع. وهناك شيء حسي ظاهري وفيه تبرك أو بركة معنوية. طيب التبرك المشروع أنواع، نذكر لكم يعني باختصار. منها التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات، مثل التبرك بتلاوة القرآن، تبرك بحضور مجالس الذكر والعلم وأداء النوافل ونحو ذلك. يعني مثلا الآن جلستنا هذه جلسة علم، فيها بركة ولا لا؟ يجوز واحد تبرك بها ولا لا؟ كيف تبرك بهالجلسة؟ أن تحضر. يعني وجه الشرعي بالتبرك أنك تحضر بنية أن تحصل على ما يضع فيها الله من البركة، حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكر الله في من عنده، أن تكون يحصل لك من هذه البركة. وتلاوة القرآن، تقرأ القرآن، تتبرك بالقرآن بتلاوته والعمل به، ليس التبرك والله أنك بعض الناس يضع رأسه ولا يضعه على في بيتك والله هذا بركة، هذا القرآن كله بركة، ليس هذا التبرك، هذا شكلي. إذا بعض الناس يضع صورة أبيه في المجلس ما شاء الله، ولكنه ما يبر أباه، تجده يعني ما يسمع كلام ولا يبر ولا يدعو له بصورة شكلي يعني هذا. لكن أنت الآن كيف تتبرك التبرك المشروع بهذه بما ورد التبرك به؟ ذكرنا هذه الأقوال والأفعال والهيئات، ومنها الهيئات مثل الاجتماع للطعام، مثل اجتماع للطعام بركة كما ورد في الحديث. كيف تحصل لك البركة؟ بأن إذا أردت أن تأكل تجتمعون على الطعام فتحصل البركة في الطعام، الأكل من جوانب القصعة، كل هذا مما ورد. طيب هناك أيضا التبرك بالأمكنة التي وردت بركتها في الكتاب والسنة كالمساجد ومكة والمدينة. طيب المساجد كيف يتبرك بها الإنسان؟ بالصلاة والعكوف، يعكف يعتكف في المسجد. مكة والمدينة مباركة، كيف يتبرك بها؟ يتمسح بتربتها ولا يتمسح بعمدان الحرم ولا يقبلها؟ لا، التبرك مثلا مكة والمدينة تسكن في مكة والمدينة تحصل كبركة. التبرك بالمسجد الحرام أن تصلي فيه تدعو فيه. التبرك بالأزمنة، فيه أزمنة مباركة مثل رمضان، شهر مبارك، تبرك برمضان يكون بإيش؟ بصيامه والإكثار من الخيرات فيه ونحو ذلك. تبرك يوم الجمعة يوم مبارك، الثلث الأخير من الليل زمن مبارك، تبرك بالثلث الأخير من الليل بأن تصلي فيه وتدعو فيه تحصل لك بركته. الأطعمة، في أطعمة مباركة كيف تتبرك بها؟ زيت الزيتون مبارك، تبرك به بأن تشرب أو تدهن به. ماء زمزم كما ذكر الأخ مبارك بشربه. النخل أو النحل كله ورد. الخيل كل هذه ورد أنها مبارك، فيتبرك بكل شيء مبارك على الوجه الوارد المشروع. يعني الشيء المبارك تتبرك به على ما ورد في التبرك به، ما تقول الله هذا مبارك ورد في بركة ثم تتبرك به على غير وجه المشروع، كما ذكرنا مثلا في المساجد مثلا، أو مثلا يوم الجمعة مثلا مبارك، ثم يأتي إنسان ببدع فيه يقول الله شهر يوم مبارك، نقول نعم يوم مبارك، لكن أنت تطلب البركة بعمل مشروع فيه ليس بعمل مبتدع. هذه بعض الأشياء من التبرك المشروع. أما التبرك الممنوع المبتدع مثل التبرك بالأمكنة المباركة على غير الوجه الشرعي، هذا تبرك مبتدع، اللي مثل تقبيل أبواب المساجد والتمسح بجدران المساجد والأخذ من تراب مثلا مكة، وبعضهم يأخذ من تراب أو من غار حراء وبيأخذون من حصى أو كذا ويتمسحون بالجبال مكة والعرفة ونحو ذلك، كل هذا من التبرك المبتدع الممنوع. كذلك التبرك بالأزمنة المباركة على وجه على غير وجه الشرعي، كتخصيصها بعبادة لم ترد أو احتفالات أو غير ذلك، والله هذا زمن مبارك، نقول نعم زمن مبارك، لكن ما يجوز أن تتبرك به على ببدعة. التبرك بذوات الصالحين هذا من البدع، بعض العلماء قاسهم على التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القياس هذا غير صحيح، قياس فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبرك بجسده المبارك، بريقه، بنخامته، بشعره، لكن الصالحين ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون ببعضهم، ولم يكن التابعون يتبركون بالصحابة، لأن الحي لا يؤمن على الفتنة، ولأن سائر الناس ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تبرك بالصالحين يكون هذا تبرك مبتدع، مثل ما تشوفون بعض الناس يتبرك بالعلماء، يبدأ يعني يتمسح بهم أو يقبل أيديهم يرجو بركة هذا التقبيل، يعني مثل التقبيل تقبيل طلب بركة ليس تقبيل احترام، وتجده يتمسح بهم أو ربما يعني يتبرك بثيابهم ونحو ذلك، كل هذا من البدع ومن التبرك الممنوع ومن القياس الفاسد، من القياس الفاسد الذين قاسوا الصالحين على خير المرسلين. فهذا التبرك الممنوع كما سبق معنا أنه إن قصد أن المخلوق هو مصدر البركة ويطلب البركة من ذات المخلوق فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب وأن الله عز وجل هو المبارك وطلب البركة بالتمسح بهذا المخلوق من حيث كونه سببا، فهذا إيش يعني؟ يقول أنا أتمسح بالمخلوق أنا أعرف أنه ليس هو مصدر البركة، لكن الله عز وجل وضع فيه بركة، يكون إيش؟ شرك أصغر. طيب يقول لك هذا عالم يا أخي، العالم هذا من الصالح، الصالحين ليسوا مباركين، إيش تقول؟ تقول نعم مباركين، لكن بركة الصالحين تحصل بإيش؟ بالجلوس معهم والسماع من حديثهم وتذكيرهم وعلمهم، ليس بالتمسح بهم ولا ب يعني أخذ آثارهم أو نحو ذلك. أحب أن ننبه أيضا هنا، يعني كلمة يعني تقال عند بعض الناس، يقول تباركت علينا، يقول تبارك بيتنا بوجودك، هذا ما يجوز، لأن يعني تبارك هذه الكلمة لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز أن تقول لفلان تباركت علينا ولا تبارك علينا ولا تبارك منزلنا ولا نحو ذلك، لأن تبارك لفظ مثل تعاظم، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فلفظ تبارك وتعاظم وتقدس هذه الألفاظ إنما تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. فالله هو المبارك والذي يتبارك، والعبد هو المبارك، العبد هو المبارك الذي يجعل الله فيه البركة. فمن جعل الله فيه بركة من زمان أو مكان أو شخص فإنك أو طعام أو غير ذلك، فإنك يمكن أن تحصل على البركة بالأسلوب المشروع في طلب البركة على الوجه الشرعي، سواء كان بالزمان أو المكان أو غير ذلك. نعم، زارتنا البركة كذلك، يعني إذا كان تقصد كل البركة نقول لا، لكن بمعنى أنك مبارك وأن يحصل وأن 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 يعني يحصل بزيارتك بركة، هذه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لما في قصة التيمم، فقد تحصل من الشخص بركة، نحن ما ننكر البركة، وقد يحصل بركة باجتماعك بشخص ونحو ذلك، يعني أنت تتفاءل بالبركة، لكن لا تجعل هذا الشخص هو مصدر البركة أو تتبرك به على غير الوجه المشروع. طيب، نحن لعلنا نكتفي بهذا لأن الوقت دهمنا الآن، وبقي عندنا باب إن شاء الله مع بقية هذه الأسئلة، سيكون إكماله إن شاء الله بعد عشاء هذا اليوم، لنختم المقرر في هذه الدورة من أبواب التوحيد. نسأل الله رزقنا وإياكم عنا، فالعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.